بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى في سورة النبأ: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وصلنا إلى قوله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ووقفنا عنده في الأسبوع الماضي، ونقرأ ونتدبر في هذا اليوم المبارك معنى قوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا. وهنا نلاحظ يا إخوتي أن القرآن الكريم أتى بعبارة تفيد أنهم كذبوا تكذيبا كبيرا، لأنه قال سبحانه: وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا كبيرا، فأكد تكذيبهم. والقرآن الكريم يتناول موضوع التكذيب بتفصيل شديد، إذ التكذيب يا إخوتي هو ضد الإيمان، فإما أن يكون الإنسان مصدقا أي مؤمنا، وإما أن يكون مكذبا أي كافرا. والبشر صنفان: صنف مصدق وصنف مكذب، فلا يوجد صفوف متعددة. اليوم بعض الناس يريدون تصنيف الناس، يقول هناك الملحد وهناك المؤمن، ثم يدرج تحت صف المؤمن المسلم وغير المسلم، بدعوى أن هذا في أصله صاحب كتاب، وهذا تصنيف باطل، لأن التكذيب بأي جزئية ثابتة يلحقه بصف المكذبين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا آمن بالله لا يقال في حقه مؤمن أو مصدق، إذا كان لا يؤمن بكل رسله ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التقسيم تدليس على الناس، أن نقسم الناس إلى مؤمن ومادي ملحد، ثم ندرج بعد ذلك من يؤمن بسيدنا محمد ومن لا يؤمن عليه الصلاة والسلام. هذا افتراء على الله، لأن الذي كذب برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدعيا أنه يؤمن بموسى أو يؤمن بعيسى عليهم الصلاة والسلام، فهذا مكذب ولا يقال في حقه مؤمن. الله سبحانه وتعالى علمنا لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بأن موسى هو رسول من رسل الله، وأن عيسى هو رسول من رسل الله، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين وسيد الكائنات وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. فمن لم يكن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهو مكذب. بسبب عدم تدريس العقيدة الإسلامية استطاع بعض الناس أن يتلاعب، فمن التكذيب بالله ولقائه ما أورده ربنا سبحانه. القرآن فصل في أنواع التكذيب، منه قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي كذبوا بالله ولقائه. ومنه التكذيب بكلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب فدلت على ما دل عليه الكلام القديم وهي كلام الله. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أي بالقرآن. وقال: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. وقال سبحانه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي بالقرآن. فالذي يكذب بأن القرآن كتاب الله ويقول أنا أؤمن بأن التوراة والإنجيل كتاب الله ولا يؤمن بالقرآن فهو مكذب ولا يقال في حق مؤمن. والذي يكذب بآية في القرآن، آية واحدة، بل الذي يكذب بكلمة واحدة في القرآن، بل الذي يكذب بحرف في القرآن فهو مكذب. قاف: حرف، لو كذب بها فهو مكذب ولا يقال في حق مؤمن. والذي يكذب بآيات الله، وآيات الله نوعان، آيات في الكتاب المسطور القرآن الكريم، وآيات في الكتاب المنظور هذا الكون. فإذا نظر إلى الكون فلم يتبين أنه من آيات الله، إذا قرأه قراءة مادية مجردة مقطوعة عن فاعله عن مظهره وطالع في سطور الوجود لتفهم المقصود. لذلك قال اقرأ باسم ربك. إذا أردت أن تفهم جيولوجيا، كيمياء، فيزياء، اقرأ باسم ربك. وقلنا مرارا مشكلة بلادنا الإسلامية أنها أصيبت بمرض ترجمة الحرفية من الكتب المادية التي تدرس في الغرب، وهذا يختلف اختلافا كبيرا عن الكتب العلمية التي كتبت في العصر الذهبي الإسلامي. ففي العصر الذهبي الإسلامي، في العصر العباسي، ترجمت الكتب من كتب الإغريق وغيرهم، لكن حين تقرأها، قرأت كتبا كثيرة من كتب الطب القديم وغيرها، تجد أنهم ترجموا لكنهم ما ترجموا وثنيتها، ترجموا المعلومة التجريدية ثم صبغوها بصبغة الإيمان. لكن إلى الآن ما تزال تقرأ في الكتبنا البيولوجية والطبية لغة داروين الذي يقول بالتطور، هذه النظرية السخيفة التي تقول بالتطور، تطور الكائن إلى كائن آخر. ومن المعلوم في لغة الطب أن زيادة صبغ واحد، كروموزوم واحد، الذي درس شيء من علم الوراثة يعرف هذا، هذا يسمى طفرة، والطفرة مميتة. سقطت النظرية لكن ما نزال نتبنى، ويذكر هذا في كتبنا، ونقرأ الأشياء مجردة دون أن نربطها. بينما على سبيل المثال من كتب الطب القديمة، أحد أطباء العرب اسمه الطبري، في كتاب فردوس الحكمة كنت أقرأ، تعجبت من كثرة العبارات إن شاء الله بإذن الله، لكن لا تجد هذه اللغة في كتبنا مع أننا مسلمون وفي بلاد إسلامية. إذن تكذيب بآيات الله المقروءة المسطورة والمنظورة. ثم التكذيب بالآخرة، قال تعالى وكنا نكذب بيوم الدين، يعني بالآخرة. والتكذيب بالرسل، قال سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل. فتكذيب بأي رسول من الرسل يجعله مكذبا، فكيف إذا كذب بسيد الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، نقول عنه مؤمن، هذا مكذب. ثم ورد في القرآن الكريم تفصيل أيضا في نتائج يوم القيامة، يوم القيامة يوم الدين، كذب بأصل فكرة القيامة، بأصل فكرة الحساب، هذا بيوم الدين. لكن نتيجة يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار، فأفرد ربنا سبحانه في القرآن تفصيلا في هذا، فذكر المكذبين بجهنم والمكذبين بالجنة، فقال سبحانه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، وقال سبحانه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي بالجنة، وكذب بالحسنى أي بالجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الكريم. ما سبب التكذيب؟ هل تعرض القرآن لقضية سبب التكذيب؟ لماذا يكذبون؟ أولا من أسباب التكذيب فعل الشرور، فعل الذنوب، لأن الذنب يجعل على القلب غطاء، وإذا وجد الغطاء لا يبصر بقلبه، وعندها يكذب الإنسان. عندما تضع على عينيه غطاء ثم تحدثه عن أشياء، قد يصدق وقد يكذب. وهكذا إذا وضع غطاء على قلبه، قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك قال سبحانه والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. لكن هذا هل هو في اللسان؟ لا، إنما في القلوب، لأنك رأيته ينطق. لكن القرآن يقول والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، يعني أعمى. إذن أول سبب من أسباب التكذيب، إذا وجد الإنسان أن قلبه لا يشرق بأنوار الإيمان، ما السبب؟ وعنده تعلق بالمادة وإعراض عن حقائق الغيب، أول شيء ينظر إلى أعماله، فإذا كانت أعماله في المعاصي، في الموبقات، في أكل الحرام، كانوا إذا أكل الواحد منه اللقمة ينظر إلى قلبي يقول فقدت قلبي، والتحري عن اللقمة الحلال هو شأن أهل التقوى، فاللقمة الحرام والذنوب تعمي القلوب. ثانيا من أسباب التكذيب اختلاط الأمر عليه، يعني أنه لا يدخل من باب اليقين، جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان عقل، وهذا العقل هو بوابة اليقين، فالذي يأخذ دينه هكذا قيل، سألنا قالوا دون أن يثبت الإيمان في قلبه من خلال نظر وتدبر، ثم اليقين أوله يقين عقلي ثم هناك يقين قلبي، واليقين القلبي سببه ذكر الله والتعرض لأنوار الإيمان، فعندما لا يحصل اليقين من طريق النظر ومن طريق الذكر وتصفية القلب يحصل عنده اختلاط، فلا يميز بين الحق والباطل، يختلط عليه الأمر. لذلك قال سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى مريج؟ يعني مختلط، لا يميز بين الحق والباطل، قد اختلط الأمر عليه. قال الله سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تميزون به بين الحق والباطل، فالتقوى تعطي تدقيقا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لوابصة استفت قلبك، لأنه لما نظر إلى وابصة وجد أنه صاحب تقوى، فقال استفت قلبك. ولا يقال استفت قلبك لمن كانت النفس حاكمة عليه، لأن نفسه لا تستطيع أن تميز، إنما إذا صفى قلبه يميز. استفت قلبك. لذلك اختلاط الأمر يؤدي إلى التكذيب. ثم تعلقه بالمحسوس، لما وجد أن ذهابه إلى مصنعه وظيفته يعطي بحسب المحسوس أموال، تعلق بذلك وثق به، لكن أن يذهب إلى بيت الله ليتعلم آيتين لا يرى بيده شيئا محسوسا. لذلك أكثر من ارتياد الأسواق التي هي شر البقاع عند الله، وصار ذهابه إلى أحب البقاع التي هي المساجد ليتعلم فيها لا ليصلي فقط، ما أكثر المصلين والعباد وما أقل المتعلمين، هذا قليل، الذين يتعلمون يلتزمون حلقات التعليم قلائل. لذلك قال سبحانه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني إذا علم بمحسوساته بحواسه بشيء يصدق به، لأن أسباب العلم إما الحواس وإما العقل وإما الخبر الصادق، فلا هم نظروا في الخبر الصادق المتواتر ولا هم وظفوا عقولهم لتنظر وتصل، فما بقي عندهم إلا سبب واحد هو الحواس بسبب تعطيل طريقين العقل والنقل. ثم إذا غلبت الدنيا والترفه والاستزادة منها على قلب الإنسان حتى صار يعبد المادة، يعبد الرفاهية، يؤدي هذا إلى التكذيب، كما قال سبحانه أن رآه استغنى. فكثرة التفات الإنسان إلى الرفاهية حتى تصبح معبودا له، معبودا له، يعني يا أخوانا هناك أشخاص بيصير عنده عقدة إذا كان يركب سيارة موديل 2005 عيب، ما هو مناسب بحقه، العالم عم يركبوا 2006 وبلش يركبوا 2007 ولسا عم يركب 2005، هذه عقدة. طيب سيارتك فيها شيء؟ لا لا أبدا، ممتازة، قوية قوية كتير، صاروخ، صاب شيء مشكلة؟ أبدا، لكن تغير موديلها ما حلوة بحقي. هذا وصفه القرآن بوصف، قال وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني هذا ديدنه، معبوده الرفاهية، معبوده. لاحظ إذا أعطاك الحق نعم وأنت شاكر متوجه إلى الله ولا يشغل قلبك شيء ما في بأس، لكن أن تصبح هذه مقصودك تعبدها إشكالية، يؤدي هذا إلى الغفلة والتكذيب. ثم من أسباب التكذيب الطغيان، يا أرض اشتدي ما في حدا قدي. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها كذبت. فالاستكبار هو سبب التكذيب. الذي يدعو إلى الله عليه أن يعلم أن تكذيب الناس له إن كان على الميزان النبوي، لا أنه يدعو بهواه. إذا كان متحقق أنه يدعو بما دعا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورأى تكذيب الناس يفرح، لأن هذه هي سنة الله في أوليائه وأحبابه. قال تعالى فإن كذبوك، يخاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني هي سنة، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. سبحان الله، بل إن تكذيب الناس للدعاة هو سبب نصر. يعني إذا دعا إلى الله ولسه ما حدا سمع فيه، لسه بعيد عنه النصر والتأييد، لكن إذا دعا إلى الله وكذب فإن هذا بشارة نصر. نستدل على هذا بدعاء سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، قال رب انصرني بما كذبون، يعني السبب وجد. قال رب انصرني بما كذبون، يعني يا رب سبب النصر موجود الذي هو تكذيبهم. لاحظوا يا أخوانا، لولا أن فرعون أرسل إليه موسى عليه الصلاة والسلام لما أهلك فرعون. بنو إسرائيل يعذبون، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، والأمر مع الزمن يمشي للأسوأ. فلما أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى فكذبه فرعون، كان تكذيب فرعون سببا للنصر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا. إذا شفت الذين يتبعون الشهوات، أهل المادة يسيطرون يتجبرون، لا تزعل، هذه سنة الله، لكن صبير، لأنه قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. إذا قالوا عن المسلم إرهابي وأصولي ورجعي فيها خير، هذا يدل على أنك ستنصر. ما نتائج التكذيب؟ من نتائج التكذيب اتباع الهوى. لما كذب من أين سيستمد منهجه؟ من الهوى، ما تمليه نفسه عليه. قال تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وقال سبحانه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. يعني مجرد أنه يكذب سيتبع هواه، فلا تتبع هواه، فقد انحرف. إذن أول نتيجة من نتائج التكذيب اتباع الهوى. النتيجة الثانية استدراج الحق له. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، بعطيهم أكثر، كل ما كذبوا أكثر بعطيهم أكثر، وأملي لهم إن كيدي متين. هذه في سورة الأعراف. وفي سورة القلم قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. النتيجة الثالثة العذاب في الدنيا. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هنا يمسهم حتى يورجيك أن هذا عذاب الدنيا ولا شيء. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم، يعني في الدنيا بما كانوا يكسبون. يعني الإيمان إذا حصل معه بعض الذنوب ثم التوبة الحق يتوب، لا يعجل العقوبة، لكن تكذيب وذنوب، نعم، نهاية وأملي لهم إن كيدي متين. إذن إذا رأيت أن الحق يملي للمكذب انظر إلى الخاتمة، الخاتمة بتر وأخذ. فإذا رأيت مجرما انتقل دون أن ينال في الدنيا عقابة فإنما معه في محكمة إلهية أشد بكثير من الذين حوسبوا في الدنيا ثم سيحاسبوا في الآخرة. الذي لم يحاسب أبدا في الدنيا هذا جريمته أكبر من أن تخفف العقوبة قليلا بسبب حسابه في الدنيا، هذا خبئت له، مجرم كبير. وقال سبحانه: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا، وهذا الإغراق في الدنيا. وقال: فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وهذا بسبب الدنيا، وهذا يكون في الدنيا. وقال: كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، وهذا في الدنيا. وقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي في الدنيا. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الكبرى القرآن، وما جعل المعجزة معجزة حسية؟ لأن الذي يكذب بمعجزة حسية ينزل به العذاب مباشرة. فرحمة من الله سبحانه وتعالى بالعالم أنه جعل المعجزة عقلية لا حسية. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني فأخذناهم. فلذلك جعلنا الآيات بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلية. إذن أول نتيجة اتباع الهوى، النتيجة الثانية الاستدراج، النتيجة الثالثة العذاب في الدنيا، النتيجة الرابعة الحرمان من لقاء الله سبحانه وتعالى الخاص بعد قبض الروح. إذ يكرم الله سبحانه وتعالى المؤمن بعد قبض روحه بمعراج خاص، فإذا كانت روحه في السماء السابعة كشف لها الحجاب وكلمها. يقول قائل: المولى كما تعلمنا في العقيدة ما هو في السماء، وهو الذي في السماء إلهنا وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، فلماذا لم يكلم هذه الروح إلا بعد أن أصعدها إلى السماء السابعة؟ نقول: لأن الذي سيعطيها عندما يتجلى لها لا يتحمله أهل الأرض، فرفعها ليعطيها استعدادا خاصا تتحمل به هذا التجلي. فلو أنه أعطاها وهي على الأرض لا يتحمل ذلك أهل الأرض. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فحتى ما تتأثر الأرض بهذا التجلي رفعها فوق سابع السماء وتجلل. أما المكذب فلا ينال شيئا من هذه الكرامة العظمى. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. محروم من لحظة قبض الروح، محروم. ثم من نتائج التكذيب عذاب النار. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. وقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نختم البحث طويل لكن حتى لا يطول الوقت، نختم بمسألة واحدة وهي علاج التكذيب. من رأى في قلبه ضعف إيمان ووجود شيء من التكذيب، يعني التكذيب ما ضروري يكون بكل شيء، ممكن عنده شيء من التكذيب، فترى أنه يتعامل مع عقيدة الآخرة بشيء من الاستخفاف، بينما المادة والدنيا يعظمها. ما علاج التكذيب بكل أنواعه؟ علاج التكذيب يا إخوتي مراقبة الله. قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فدلنا بهذه الآية على العلاج، يعني لو كان عالج تكذيبه فعلم علما قلبيا، أحضر هذا العلم إلى قلبه، كرره على قلبه، يقول لقلبه: إن الله يراك، إن الله يراك، إن الله يراك، إن الله يراك، حتى صار هذا المعنى حاضرا في قلبه، فإنه بهذا يحرق تكذيبه. سهل بن عبد الله السوري رحمة الله عليه كان طفل وعلمه خاله ورد: الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. فلما أشرق هذا المعنى في قلبه تفوق على رفقائه وشكى رفقاؤه أن الأستاذ الذي يعلمه ويعلم رفقاءه يقربه أكثر منهم. قال نجري امتحان، أحضر طيور وقال لهم ذهبوا وكل واحد منكم عليه أن يذبح الطائر الذي معه في مكان لا يراه أحد. ذهب الأطفال كل واحد بسرعة ذبح الطائر ورجع إلا سهل. فكان يبحث من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان، ثم رجع والطائر معه. قال لماذا لم تذبح الطائر؟ قال يا سيدي أمرتني أن أذبح الطائر في مكان لا يراني فيه أحد، فكلما ذهبت إلى مكان رأيت الله يراني فيه. تخبيت في المغارة وجدت أن الله يراني، حطيت حالي تحت الحيف الله يراني، رحت على محل عتمة الله يراني، أينما ذهبت وجدت الله يراني. قال هذا السبب الذي جعلته بسببه مقربا إلي. إذن علاج التكذيب ألم يعلم بأن الله يرى. فإذا حضر هذا المعنى في قلبه فإنه يصير معظما لله، وإذا صار معظما لله يصير معظما لكلامه، وإذا صار معظما لكلامه يصير معظما لخبره الذي أخبر به عن الملائكة وعن الرسل وعن اليوم الآخر وعن القدر، فينتهي التكذيب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.